และธรรม
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني اليومي لك حق، وحديثنا في هذه الحلقة عن السفر والاغتراب والابتعاث وغير ذلك من حديث شيق في لك حق يا مسافر. وضيفنا الدكتور سلمان العودة، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله، ونقول لكل متابعينا لكم حق التحية والسلام والدعاء في هذا اليوم المبارك.
إيش جهزت لنا وللمشاهدين من باقة اختيارات
الصور؟
نعم المميزة.
هي أول صور اللي الأخوان يطلعون الصور الانستغرام، اخترنا صورتين الحقيقة جميلتين، صورة طفولة، أخطاء الطفولة يعني.
لك حق تختي حلقة
هذا لك حق تختي، هذا طفل كسر بيضة وأعجبه الوضع فأخذ طبق من البيض وصار يكسره. هذه الصورة ما شاء الله حصلت على حوالي 12 ألف لايك الآن
ما شاء الله.
والصورة الثانية صورة طفلة زعلانة، بس احنا ما ندري بالضبط ليش زعلانة، بس واضح أنه
يعني من المخطية ولا الخطأ عليه،
يعني مخطية ويمكن معاقبة يعني. فسبحان الله لما مع تنزيل الصور هذه صار لها صدى كبير، ويعني ايضا من الامانه اقول انه يعني اتصلت باحدى البنات وقالت هالصوره دي ذكرتني بطفولتي، اني في الطفوله كسرت بيضه واعجبني الوضع وكسرت بيضا اخر، لكن الامر ما مر بهدوء، ضرب باسلاك الكهرباء وتانيب وتعذيب وتعنيف، حتى أمها تقول أنها صارت تبكي، وبعدين الأبناء يصبحون أحيانا يتنافسون في يعني كانك رجل تأدبها، يعني صارت هذه كأنها عادة اجتماعية أو أسرية في العدوان على كرامة الأنثى. وأنا في هذا اليوم المبارك وفي الوقت المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلبها بالسعادة والرضا والسكينة والإيمان والنجاح، وكل مظلوم أو مضطهد أو معنف أو معتدى عليه أن الله سبحانه وتعالى يعوضه بفضل من عنده يعني. لكن فيه دروس يعني، أريد أن أقول أن الصورة فيها رسائل غير عادية يعني.
جميل، خلنا نبدأ فضيلة الشيخ في حلقتنا لك حق يا مسافر، لكن بهذا التقرير الإحصائي ثم نعود إليكم.
لك حق.
5.8 مليون مهاجر عربي من أصل 13 مليون مهاجر في العالم يقيمون في المنطقة العربية. عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة 38,355,000، أي ما نسبته 12.81% من سكان الدولة و20.56% من عدد المهاجرين في العالم، بينما السعودية يصل عدد المهاجرين إليها 6,361,000، أي ما نسبته 25.25% من عدد السكان و3.41% من عدد المهاجرين في العالم. أما في قطر فيصل عدد المهاجرين إلى 637,000، أي ما نسبته 75.9% من عدد السكان وأقل من 0.5% من مهاجري العالم. برنامج الملك عبدالله للابتعاث أكبر برنامج ابتعاث للخارج بالنسبة لعدد سكان المملكة، والثالث عالميا بعد الصين والهند، يصرف عليه نسبة 12% من ميزانية الدولة. عدد المبتعثين السعوديين في الخارج 148,229 مبتعث. أكثر من 4 ملايين عالم من جميع البلدان العربية يعيشون في الخارج.
لك حق.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، لعله مدخل أيضا لموضوع هذه الحلقة هذه الأرقام المهمة اللي ستأتي أيضا ضمن محاور حلقتنا لهذا اليوم، والسؤال ربما يكون المعتاد حول فكرة الحقوق، هل السفر حق للإنسان أي إنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المهاجرون في العالم بالمناسبة يقول لك عددهم يمكن 3-4%، بمعنى أنه لو تجمعوا في دولة واحدة تشكل ربما ثالث دولة في العالم من حيث عدد السكان. هل السفر حق؟ نعم السفر حق، وسبق أن تلوت الآية الكريمة المتعلقة بتكريس حقوق الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل لما ذكر كرامتهم فصل هذه الكرامة فقال وحملناه في البر والبحر، هذا أول ما بدأ الله تعالى به، فكان حمل الناس في البر والبحر يعني السفر التنقل، إتاحة إيجاد القوانين في الكون، إيجاد البيئة المناسبة، وسائل النقل، كل ذلك مما امتن الله تعالى به على الإنسان وحملناهم في البر والبحر، وكان هذا من أسباب الرقي ومن أسباب النهوض والحضارة، معرفة الطرق والتنقل بين الناس في البر وفي البحر، وفي ذلك إشارة إلى الجو أيضا والنقل فيه. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. سبحان الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم عانوا السفر أو عايشوه الذين ذكرهم الله، خاصة أولو العزم من الرسل، يعني نوح عليه السلام: منا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهذا من جزء من حملهم في البر والبحر، أن الله تعالى حملهم على الفلك المشحون لما جاء الطوفان يعني. فنوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين. عندك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا من العراق إلى مصر، وقصته مع الملك الظالم لما حاول أن يعتدي على سارة إلى بلاد الحجاز، وهنا طبعا ستجد عملية بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كيف أن السفر هنا أعطى المعنى الجميل. إذن بقصة نوح السفر هنا أعطى ديمومة الحياة واستمرار الوجود على ظهر الأرض. قصة إبراهيم أعطت أيضا ديمومة العطاء والإيمان والوحدانية وبناء الكعبة التي جعل الله مثابة للناس وأمنا وقياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. عندك أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام من فلسطين إلى مصر إلى غيرها من البلاد. عندك موسى في مصر ثم في هجرته، حتى التمكين لموسى كان في فلسطين: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. وقصة أيضا في الصحراء: آنس من جانب الطور نارا، هنا سمع صوت الله سبحانه وتعالى يناديه ورأى النور ورأى الرسالة. هنا أيضا من آثار السفر وجماليات السفر. محمد عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة أيضا، حيث هناك التمكين. إذن هنا ستجد أن الحياة والتمكين والقوة والعزة والإشراق مرتبطة بالسفر. وبالمناسبة في قصة موسى والخضر أيضا هي جزء من السفر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. السفر هنا كيف يعلمنا؟ التواضع، لأن موسى لما سئل من أعلم الناس قال أنا، فالله تعالى عاتب عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقال إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، اللي هو الخضر. سبحان الله، السفر يربي الإنسان على التواضع. أنا أذكر مرة كنت مسافر في جنوب أفريقيا، وطبعا هناك لا أحد يعرفك لأن نسبة العرب ضئيلة جدا، والمسلمين كلهم يمكن 3% هناك. فتجد واحد في الشارع أحيانا سيارته عطلانة يقول يدك معي دف معي مثلا، تكون مضطر إلى أنك تدف معاه ربع ساعة ساعة، والسيارة يا ما رجلت يا ما انزلت، ولا أحد يعني يتعامل معك بأسلوب معين. كإنسان عادي فيتعود الإنسان أنه يتخلى عن كل الإضافات وكل المعاني. فالسفر هنا يعلم الإنسان التواضع. السفر وسيلة ومدرج للعلم، كما تكلمت أنت أو أشرت إلى المبتعثين موسى لما صاحب الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني. السفر يعلم الإنسان الصبر، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولذلك يعني أنا أذكر قصة علماء المسلمين عندهم الرحلة في طلب الحديث، هذه قصة طويلة، الخطيب البغدادي: وما من عالم أو فقيه لا تجد أنه قد انتقل ورحل، وكثير منهم كتبوا رحلاتهم سواء إلى البلد الحرام أو إلى مصر أو غيرها. أذكر ابن نصر المالكي، فقيه مشهور عبد الوهاب المالكي في بغداد، وكان فقير يعني، فسافر، وخلال سفره إلى مصر مر بمعرة النعمان وأبو العلاء المعري الشاعر، وقال فيه أبو العلاء طبعا أضافه وقال فيه قصيدة: والمالكي بن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفر، إذا تكلم أحيا مالكا نظرا وينشر الملك الظليل إن شعر. يقول أنه في الشعر مثل إمرئ القيس، وفي الكلام مثل الإمام مالك. وذهب إلى مصر وعاش فيها، طبعا كان في بغداد فقير، يقول: بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفالس دار الضنكي، والضيقي ضللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. ولكن لما رحل مصر اغتنى وأكل حلوى، ويبدو أن أثرت عليه مرض، وفي مرض الموت يقول: يعني كنا هناك جياع، فإذا لما عشنا متنا، لما عشنا هنا متنا، يقول: يوم لقينا الحياة متنا. وكان يقول: يا أهل بغداد، والله لو أعطيتوني، لو حصلت منكم كل يوم على رغيف خبز ما غادرتكم، يعني والله ما غادرتها عن قلل لها، وإني بشطي جانبيها لعارفوا. بالمناسبة معظم علماء مصر الذين منهم من قد يكون كانوا شيوخ في الأزهر مثل محمد الخضر حسين، كان من تونس وأصره من الجزائر، ومشايخ من كل مصر منصة انطلاق للطاقات والموارد،
والأزهر كان يعني
والأزهر أيضا كان كذلك.
صحيح. احنا يعني اذا اسسنا لفكره حقيه الانسان في السفر اي انسان نتحدث عن حقوق المسافرين، خاصه احنا نتحدث عن وسائل النقل، الطرقات الامنه، ما يمكن ان يكون يعني تعبيد وتيسير له في حياته، سواء كان طلب الترفيه ولا كان لاعمال خاصه بالمسافر.
هو طبعا بالنسبه للحقوق يعني عندك البنيه التحتيه، الطرق، الانفاق، الكباري، الجسور، هذا جزء من حق الانسان، حق الانسان في السفر أنه يفترض توفير هذه الأدوات التي تخدم المسافر، وتوفيرها يعني توفير كل ما يتعلق بها من الرصف، من الإشارات، من الخدمات، من التنظيف، من العناية، من الصيانة، كل هذه الأشياء، وبالتالي هذا جزء من حق المسافر. قضية المواقف وهي قضية في غاية الأهمية، توفير المواقف المناسبة والتي يحتاج إليها. وإذا تكلمنا عن الطرق أو تكلمنا عن المواقف ينبغي أن نتكلم عن جانبين. الجانب الأول دور الجهات الرسمية أو الحكومية في توفير هذه الأشياء، وأن هذا جزء من حق الإنسان، من حق المستخدم أو العامل لها. الجانب الثاني ثقافة المستعمل، يعني فيما يتعلق بالمواقف، كم من إنسان يأتي لصلاة ويسد طريق مشاة مثلا، كم من إنسان يأتي إلى عمل خير ويغلق طريق سيارة داخل المنزل، قد يكون صاحبها يريد أن يسعف مريضا فيجد أن بعدما يرفع الباب يجد أن سيارته مقفل عليها من الخارج مثلا، أو شباب يأتون يوم الجمعة، وهذا رأيته بنفسي، يأتون يوم الجمعة في بعض البلاد ويسدون على بعض بيوت أو بعض أبواب لسفرات عالمية. طيب هؤلاء الناس هم غير مسلمين، وهذا المظهر لا يحببهم للإسلام، وأيضا هذا عمل لا يحبه الله ويرضى. الصلاة أصلا أتينا إليها من أجل أن نتدرب على الذوق، على رعاية حقوق الآخرين، فكيف يترتب أحيانا مثلا تجد أنه فيه محلات، إما محلات تجارية كما يسمونها مولات، أو مطاعم ضخمة يرتادها الناس بعشرات الآلاف، وتجد أنه يرخص لها أن تضع مكانها في حارة ضيقة مثلا، وشوارع وأزقة ضيقة، وبالتالي أهل الحي هذا كلهم يتأذون ويريدون أن يتخلصوا من بيوتهم بأي ثمن، لأن السيارات دائما تغلق عليهم وتغلق طريقهم وتضايقهم. ولذلك هنا ينبغي أيضا حتى يعني الترخيص للأشياء المقصودة، كانت مولات أو فنادق أو مطاعم أو أماكن مقصودة، يكون مراعا فيه وجود مواقف محددة للناس. عندك النقل الجوي طبعا، سواء ما يتعلق بالأسطول الطائرات أو نظام النقل أو حقوق المسافر جوا، يعني مثلا الآن عندك ما يسمونه أحيانا بالحجز الإضافي أو الزائد، هم يحجزون لعدد أكبر مما تحتمله الطائرة، بناء على أن المعتاد أن يتأخر بعض الناس أحيانا، قد يجد الإنسان أنه يعني ألغي حجزه أو نقل من الدرجة الأولى إلى درجة سياحية مثلا، أو تأخرت الطائرة، تأخرت بضع ساعات، أو ألغيت الرحلة على سبيل المثال، أو ضاع أثاثه وعفشه الذي يحمله، قد يكون بأغلى الأثمان. طيب هنا في كل هذه الحالات في قوانين تنظم مثل هذا العمل، ما هي حقوق المسافر في مثل هذه الحالة، وكيف يحصل على حقوقه، وما هي وسائل الاتصال، وأيضا يفترض أنه في كل مطار هناك قائمة بهذه الأشياء معلنة ويتم الإعلان عنها عندما تستدعي الحاجة. وبالمناسبة أقول هناك في اليوتيوب برنامج جميل اسمه يحق لك، يعني مو بعيد من برنامجنا،
أخو لك حق
الذي يقدمه رأيته شاب لطيف اسمه أنس الحميد أعتقد، يتكلم عن هالقضايا هذه. شفت أنا حلقة على سبيل المثال يحق لك عن السفر، عن الخطوط، عن الحقوق التي للإنسان في حالة تأخر أو إلغاء الرحلة أو تغيير الحجز أو غير ذلك من الاحتياجات. هذه ثقافة يجب أن تكون الخطوط المحلية، سواء مثلا في هذا البلد أو في أي بلد، أن يكون من ضمن مهماتها الأساسية توعية العابرين بحقوقهم وكيفية الحصول عليها. أريد أن أذكر لك قصة فقط في أمريكا، في مرة من المرات كان فيه، لا بأس أن أذكر هذا المثل، في فنان غير مشهور يعني لا يحضره أحد، وقد أحضر معه أدوات العزف، ولما كان يركب الطائرة ويلتفت وجد أن العمال يرمون أدواته هكذا رميا ضمن الأثاث، فتهول واستغرب يعني، ولما وصل وجد أنها قد كسرت، فقام ورفع دعوة عليهم، أعطوه مدري $1,000، قال لا ما يكفيني، هو يبغى يمكن $5,000. المهم حاول في الأخير كتبوا له، قالوا هذا آخر إيميل من عندنا وما راح نرد عليك بعد يوم، يعني زي ما يقولون أعلى ما عندك من خيل أركبه يعني. فالرجل هذا تكلم بعض الأصدقاء وسووا حفلة ونزلوها في اليوتيوب، هي عبارة عن نقد لإيرلاين أمريكان، أظن الخطوط الأمريكية اللي سوت الحركة هذه معاه. وكذا أول يوم شاف المقطع هذا 100 واحد، يومين شافوا 5000، كذا يطلع 100,000، مليون، 3 ملايين، 30 مليون، يعني صار حتى أنه نزل أسهم الشركة ذي في البورصة نزلت، وكبريات القنوات اتصلوا فيها، CNN وغيرها من القنوات الكبرى، كبريات الصحف الأمريكية عملت حوارات ومقابلات معه، حاولوا يتفاوضون معه على لكن كان الأمر قد فلت. ولذلك أحيانا الإنسان ربما يرفض أن يعطي حقا قليلا ويضطر بعد ذلك لأن يعطي حقا كبيرا، خاصة في هذا العصر اللي فيه وسائل التعبير كبيرة يعني.
طيب احنا تكلمنا الآن عن حقوق المسافر، حقوق أو واجبات الدولة تجاه المسافر، ماذا عن حق هذه الدول اللي يسافر، خاصة الدول السياحية اللي يرتاد المسافرون من احترام القوانين والأنظمة وغير ذلك؟
وهذا أيضا يجب أن يكون نظام، بمعنى أنه أولا أهل البلد يعرفون كيف يستقبلون من يأتيهم، لأن هذه تعتبر ثروة، إن كانت ثروة اقتصادية أو ثقافية أو معرفية أو حتى قيمية ورسالية وأخلاقية، مثل الناس الذين يأتون إلى الحج والعمرة على سبيل المثال، كيف نتعامل معهم. كذلك الإنسان ينبغي أن تكون ثقافته عالية، بمعنى احترام أنظمة البلاد التي يكون فيها. مع الأسف الشديد أنا أقول كثير من أبنائنا هم تعلموا أن يحترموا الأنظمة في البلاد التي هم فيها، سواء كانوا مبتعثين أو سواحا أو غير ذلك، لأنهم يعرفون أن النظام هناك صارم ولا يرحم. لكن إذا رجعوا إلى بلادهم هنا بدأوا يسترخون، سواء في قيادة السيارة، في السرعة، في تجاوز الحدود، في المواقف الخطأ، لأنهم قد أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب، بعضهم لا أعمم على الجميع.
طيب تسمح لي نأخذ اتصالات من معانا. محمد فهد موجود؟ تفضل يا فهد، وأخفض لي صوت التلفزيون يا فهد، تفضل تفضل يا فهد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله
رمضان بارك عليكم.
عليكم الله فيك.
طبعا من أسباب قوة الشعب هو لأن
الصوت ارفع الصوت يا شباب شوي.
ألو
أي نسمعك، تفضل يا فهد. فهد نسمعك تفضل.
أفضل العلم طبعا هو طلب العلم الشرعي.
نعم.
ألو
نسمعك يا فهد تفضل. فهد أنت تسمعنا من
شو اسمه
فهد؟
ثم يجي بعد هذا بقية علم الأخرى واللي يحتاجها المسلمون طبعا.
فهد أنت تسمعنا من التلفزيون عشان كذا في فرق. شكرا يا فهد، بس أتمنى من المداخلات والاتصالات أن تسمعونا من الهاتف وتغلقوا التلفزيون لأنه يكون في فارق فما يعني نتواصل بشكل جيد. بدر تفضل يا بدر.
أيوة السلام عليكم. مساكم الله بالخير.
حياك الله.
تحية لك قضية الدكتور والمستمعين. وطبعا احنا كمتصلين لنا حق انكم انتم تضبطوا الصوت شوية علشان يكون واضح، لان بعد الاحيان بنكون على الخط بننتظر وما نقدر نسمع الحديث الا عن طريق التلفاز، ما بيجينا عن طريق اثناء الانتظار على طريق التليفون. على العموم بخصوص موضوع الحرقة، قضية الدكتور حقيقة يعني امنا عايشة ام المؤمنين قالت لولا أن رسول الله قال أن السفر قطعة من عذاب لقلت أنه العذاب كله. المسافر هو يعاني في سفره، ولكن كذلك يعاني من وسيلة السفر. يعني شركات الطيران الآن فيها لها قوانين جديدة، وعندما نسألهم لماذا هذه الزيادة أو الخصم من التذكرة عندما نقوم بإرجاعها للسفر، يعللون ذلك بأنه هذا قانون دولي. فكيف يعني هو المسافر مسافر سواء للتعليم أو للتجارة أو حتى للسياحة فضيلة الدكتور؟
لا.
يعني كيف نخفف عنه العبء عشان يستمتع بسفره سواء علميا أو سياحيا؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، شكرا جزيلا. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
مرحبا فاطمة تفضلي. ما في صوت.
لا فاطمة يبدو لو ترفعي صوتك او تغيري مكانك، الشبكة يبدو عندك شوي.
على الزواج الذي يجب ان يخرج مبتعث بعد ما يبتعث الى الخارج.
نعم.
يتعرض الى ما يسمى بالكلتشر شوك، يعني الصدمه الثقافيه، اختلاف الفجوه بين ثقافتنا هنا وتربيتنا وبين الثقافه الخارج. كيف يمكن للمبتعث ان يصل الى درجه التوازن سريعا، يعني في اقصر وقت ممكن؟
طيب.
هذا سؤال. وتسأل أيضا عن المرافق التي يجب أن تبنى في الطرق السريعة بالذات في بلدنا. إحنا للأسف الدولة تهتم بتوسعة الحرمين وتنسى المرافق، يعني عفوا لا يوجد مثلا حرامات عامة بين الطرقات بين مكة وجدة في طريق المدينة. عندنا سياحة بمئة الملايين، طب أين يذهب كل هؤلاء في الطرق العامة؟ لا يوجد للأسف. فكيف يمكن حل هذه المعضلة؟
طيب جميل، شكرا يا فاطمة. عبد العزيز من مصر، تفضل. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معك عبد العزيز ابراهيم الراضي، مكتشف علاج الجلطات والكسور.
احنا عبد العزيز،
الاكتشاف هذا منذ 10 اشهر والهيئات الطبيه عطلت الاكتشاف.
طيب عبد العزيز، انا موضوعك هذا لانه قبل يومين تقريبا انت عملت معنا مداخله والشيخ برضه يعني ارسلنا له المقطع يطلع عليه، وفي ان شاء الله الايام الجايه حيكون في رد خاص ربما ايضا واجابه سواء كان مباشر عبر البرنامج او من خلال التواصل المباشر معك. اتمنى بس تحط رقمك عند الشباب في الكنترول. ايمن مين يا محمد؟ تفضل ايمن.
اسمع بين سؤال الشيخ
عمرو. تفضل ايمن.
الو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
لو سمحت ابغى الشيخ يتكلم عن حاجة مهمة هنا عندنا يعني بمجتمعنا الصغير احنا في السعودية، يعني في نظرة للشخص عندما يسافر الى الخارج انه دائما الاشخاص الذين يسافرون الى الخارج انه خاصة يعني الرجال انه دائما ينظر اليهم كاشخاص يعني فعلوا فاحشة او يعني فعلوا سوءا بسفرهم، رغم ان يعني الناس ليسوا سواسيه يعني. مثلا انا وصديقي الحمد لله يعني سافرنا كثيرا، حينما نعود دائما يعني تكون الانظار مسلطه الينا على اننا يعني فجار والعياذ بالله. المهم انا ابغى الشيخ يتكلم في هذه النقطه.
ابشر ايمن. ابشر ايمن، جزاك الله خير. خلينا ناخذ اخر اتصال وبعدين نرجع لباقي الاتصالات. خالد من اليمن، تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك دكتور؟
مرحبا خالد.
كيف الحال؟
الحمد لله بخير الله يسلمك.
بطرح لك شيئين، الشيء الاول حقوق السفر اللي تتكلم عنها انت الان. طبعا عندنا في اليمن في حاجه اسمها عاده ما يحصل تقطعات في الطرق.
اسمها ايش يا خالد؟
تقطعات يعني قبائل تتقطع لإيصال المسافرين.
تقطعات طرق.
وتحصل إشكالية في هذا الجانب.
جيد.
أرجو التحدث عن أيضا عن الآية القرآنية الكريمة التي قالت إنما جزاء الذين يفسدون في الأرض.
جميل.
تفسير الآية هذه بما يتناسب مع التقطع هذا، هل يكون في تقارب ما بين الآية وما بين ما يحدث من تقطعات؟
أبشر.
يعني حقوق أريد توضيح بهذا الجانب مع مقاربة.
اسمع إجابة الشيخ إذا أذنت لي خالد. اسمع إجابة الشيخ، خلنا نبدأ شيخنا. فهد تحدث عن أنه أفضل طلب العلم اللي هو طلب أو السفر هو في طلب العلم الشرعي، يمكن ما قدر يكمل جزء من الحديث.
يعني هو السفر له أغراض كثيرة. الإنسان قد يسافر لطلب العلم كقصة موسى والخضر والرحلة في طلب الحديث كما يقول العلماء، قد يسافر للعلاج وهذا أيضا سفر مباح أو مشروع، قد يسافر للتجارة وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، الله تعالى ذكر هذا حتى في أول الإسلام، قد يسافر الإنسان للسياحة وهذا أيضا سفر. الله عز وجل أمرنا بأن نضرب في الأرض وأن نرى الآيات، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فهذه كلها أغراض، ولذلك السفر نقول أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا مثل الهجرة إلى الله ورسوله حيث تجب، أو صلة الرحم أو أداء الحج، يكون مستحبا في حالات معينة، يكون مباحا، يكون مكروها، ويكون محرما بحسب نية الإنسان الذي انطلق للسفر.
طيب بدأت تحدث عن تخفيف العبء عن السياح والمسافرين بسبب توفير الخدمات الجيدة.
هو أولا يقول لنا لكم حق الصوت، وهذا خلنا نرفع الصوت بها ونبه أخواننا المسؤولين أنه لازم يعالج الصوت. يعني هو يقول قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، هذا حديث صحيح ولكن هذا مرتبط بوضع السفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يمنع أحدكم طعامه وشرابه، يعني حينما يكون السفر مانعا للإنسان من طعامه وشرابه فهو قطعة من العذاب، ولكن حينما يكون السفر في ترفيه ومتعة ووسائل مكيفة وفنادق وخدمات، وقد يسافر الإنسان مع أسرته وعائلته يعني لم يخسر شيئا، بالعكس هنا يكون السفر متعة للإنسان يعني، فهذا بحسب. أما بالنسبة للقوانين فالقوانين على الإنسان أهم شيء أن يكون واعيا، يعني على سبيل المثال عندنا مثلا هنا في القوانين المحلية الخطوط السعودية حينما تفقد مثلا شنطة قد يعوضونك تعويض يصل إلى مثلا نقول 1700 ريال 2000 ريال، لكن ممكن يكون الشنطة فيها أغراض ثمينة، هنا يتوجب عليك أن تذكر يعني محتواها قبل، بمعنى أن معرفة الإنسان بالقوانين قبل يحميه ويعطيه فرصة لأن يطالب بحقوقه، وهنا بإمكانه أن يتحول كما قلنا أكثر من مرة أن يتحول إلى إنسان مدعي يدعي أن له هذا الحق، وأن يتعلم تتعلم الجهة الناقلة أن أي مواطن يمكن أن يرفع عليها دعوة ويمكن أن يحصل منها على حقوقه كاملة أو بعض حقوقه على الأقل.
طيب فاطمة تحدثت عن الابتعاث تحديدا، أولا التعرض للصدمة الثقافية، شباب صغار يخرجوا من الثانوية ولا بعد الجامعة في سن مبكر ويفاجئوا بعالم منفتح بهذا الشكل.
صحيح، يعني أنا أذكر في المرحلة الأولى من الابتعاث كان يعمل دورات للمبتعثين ودورات تدريبية وتأهيلية وفقهية، ويذهبون وهم عارفون على ماذا هم قادمون، بينما في الأخير وجدت أنه يعني مع كثرة المبتعثين يذهب الكثير من الناس بدون خبرة، لا يعرفون حتى قوانين البلد الذي هم قادمون عليه، أحكام السفر التي سوف يتساءلون عنها، الجامعات، الظروف، الحقوق، الواجبات. أعتقد أنه هنا حاجة ماسة، ومعالجة ما يسمى بالصدمة الحضارية أيضا هذا أمر إن كانت شيء طبيعي يحدث لكل أحد، لكن قد بعض الناس يصاب باكتئاب بسببها أو قد يقطع البعثة بسببها.
طيب وتحدثت بعدين عن الطرق السريعة والخدمات، أعتقد هذا تحدثنا في فضيلة الشيخ عبد العزيز، قلنا إن شاء الله سنتواصل معه. أيمن تحدث عن النظرة السلبية للمسافر للخارج.
والله هذا يمكن خلينا نتكلم عن موضوع المبتعثين اللي أنت
طيب شوي
أشرت إليه، إنه أحيانا السفر طبعا نحن نقول للمسافر عليه أن يختار أصدقائه، لأنه يعني موسى عليه السلام هنا رغبته في صحبة الخضر، هل أتبعك على أن تعلمن؟ إذا من أصدقائك استطيع الحكم عليك، وخاصة في السفر يعني نوعية الأصدقاء تحدد عن الأهداف التي يتوخاها المسافر، ولذلك أوصي أبنائي أن يحرصوا على اختيار الصديق وقت الضيق وقت السفر، أن يختاروا الصديق الذي يدلهم على الخير، يحرصهم على أداء الصلاة، على الأخلاق، يعني هذا جانب مهم. وأيضا السفر مع العائلة يا أخي مهم جدا، هذه متعة، بعض الناس لا يرتاح مع عائلته أن يسافر، يريد مع أصدقائه. طيب عائلتك لها حق يا أخي أن يأكلوا معك، يشربوا معك، يضحكوا معك، يشاهدوا الأشياء الجميلة معك، فتصبح المتعة مضاعفة. كذلك موضوع المبتعثون كما في التقرير 150,000، ومع عائلتهم وأتباعهم يصلون إلى 270,000 تقريبا. إذن هنا من أظلم الظلم أن واحد يعطي حكم عام على مثل هذا العدد. يوجد في المبتعثين، أنا مرة كلمني واحد مبتعث وهو ثمن وقال لي أنه يعني يشرب وأنه كذا، لكن هل معقول أني أعمم الحكم على الموجودين مثلا في كل هذه المدينة فضلا عن المبتعثين جميعا؟ في مرة واحد قال قصة أنه والله مبتعث لما أرادت المرأة أن تخرج قالت له الأطفال، قال لا الأطفال عندي وفي عهدتي يتركيهم. أثناء ذهاب الأم أحد الأطفال كسر بعض الأواني الزجاجية، فقال له المبتعث ولا يهمك خلاص خلها علي. طبعا هذه فزعة يعني عربية يعني، ولما جت الأم قالوا أنا اللي كسرتها، قالت أنت اللي كسرتها، قال أنا اللي كسرتها، فالأم سكتت. بعد يومين الطفل أنبه ضمير وراح الأم وقال ترى أنا اللي كسرت، فطردت هذا الأب. هذه حالة، لكن لا يمكن يعممها على مجموعة كبيرة من الناس فيهم متفوقون دراسيا، فيهم مبتكرون، فيهم مخترعون، فيهم جادون، فيهم ناس يأمون المسلمين في الأماكن التي هم فيها. ولذلك حقيقة يعني هي صورة جميلة ينبغي أننا يعني لا نعمم الأحكام السلبية عليها.
طيب
يعني
احنا ماشي. خالد من اليمن عن فكرة قطاع الطرق اللي ربما في اليمن قد تكون في بعض المناطق والحديث عن هؤلاء الذين
ما في شك وفي الحكم القرآني، يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا جزء من الذين يقطعون الطريق، بمعنى التعرض للناس سواء كان في الطرق أو حتى داخل المدينة عن عمليات يعني عصابات تقوم بالتخويف والاختطاف أو القتل أو سرقة الأموال، فهؤلاء ينبغي الضرب عليهم بيد من حديد، لأنه لا يمكن تصور تنمية من دون استقرار وأمن.
طيب محمد من السعودية أو من فين؟ محمد تفضل. محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
مساكم الله بالخير جميعا.
مساك الله بالنور والسرور، تفضل يا محمد.
الله يبارك فيكم. أنا مبتعث في أستراليا. أيوة. هو مسافر هناك تقريبا 5 سنوات حاليا.
جميل.
محمد أنت المتعايش هذا صديقنا في تويتر.
نعم.
صح؟
أي نعم.
أي يا مرحبا فيك، أهلا وسهلا.
حياك الله يا محمد.
الله يسلمك يا شيخ سلمان إن شاء الله. حقيقة أنا مريت بتجارة كبيرة في طبعا مدة طويلة 5 سنوات كبعثة في أستراليا.
وش تخصصك يا محمد؟
نعم.
تخصصك ما هو؟
تخصص هو هندسة معمارية.
إي ما شاء الله.
تطوير هندسة معمارية، إي نعم. ف لي تقريبا هناك 5 سنوات وأنا يعني أحاول أدرس التخصص هذا، ومرت بتجارب كثيرة. بعض التجارب كانت إيجابية، بعضها كان سلبي، وبعضها كان يعني كان سبب إنه يعني يأثر من موضوع الدراسة وما إلى ذلك.
أنا أعرف إنك محمد عندك حساب في تويتر، ها؟
نعم. أنا
وش اسم حسابك؟
خصوصا في المرحلة هذه في الابتعاث وصلت بمرض نقص المناعة.
اي نقص المناعة، نعم. اسم حساب محمد متعايش مع الإيدز. ومحمد قبل ما يكمل أنا أقول هو نموذج للصبر والتكيف والتحمل والإيمان، وأنا أدعو أصدقائنا في كل مكان إلى أنهم يتابعون حسابه متعايش مع الإيدز.
جميل.
أنا أيضا متابع لمحمد
في تويتر.
أي نعم.
طيب جميل، من متابعيك الشيخ، وأجل برضو متابعي الشيخ لازم ينضموا لمتابعة
أنور إن شاء الله اليوم بينضم إليك يا محمد.
أتشرف والله.
الله يسلمك إن شاء الله. فأنا شفت من خلال التجربة هذه حبيت إنه يعني أسوي الحساب اللي ذكره الشيخ والله على خير، وأضع الناس في المجتمع السعودي وأنقل لهم النظرة الإيجابية للمريض نقص المناعة وتغييرها، يعني تغيير إيجابي بحيث إنه ما يكون في نظرة سلبية وقسوة. وهذا ما أتوقع إنه كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي على المرضى ويقضي على ال.
أنا بوجه لك سؤال يا محمد.
تفضل يا شيخ.
هل أنا مصيب أو لا؟ أنت لما كنت في أستراليا وكنت تتابع تغريداتك كانت أكثر تفاؤلا وأكثر إيجابية، بينما أنا شفت البارح لك في رسالة أو تغريدة هل يجوز الإنسان يدعو على نفسه بالموت؟ هل البيئة هنا مختلفة عن هناك، بمعنى أنك هنا شعرت بحصار أو أن الوضع يعني لم تستطع أن تتكيف معه، أو في شيء آخر؟ يعني اسمح لي على هالسؤال هذا. يعني
نعم بالضبط، هذا اللي صار يا شيخ، انه هناك مثلا تعودت زي ما قلت لك فتره طويله 5 سنوات جلست هناك، بعدين رجعت فجاه كذا للسعوديه، وبداوا الناس يسالوني اسئله كثيره عن اسباب تاخري بالدراسه، وما يدروا مثلا انه يعني مريت بظروف صعبه جدا، وانا ما يعني هذا الشيء غير من نفسيتي. ف يعني اتوقع ان تغيير النفسيه له دور في الموضوع هذا.
صحيح.
على كل حال
طيب انا بس احتاج منه برضو رساله للاخوان واخوات المبتعثين، وهو ما شاء الله انا اعتبره نموذج الان مميز حقيقه، يعني تعايش مع المرض لكن في نفس الوقت هو ايجابي. اسال الله عز وجل لك الشفاء ان شاء الله، عاجل غير اجل يا محمد.
جزاك الله خير، الله يسلمك ان شاء الله.
رسالتك لاخوانك المبتعثين.
والله رسالتي هي يعني التقيد بتعليم الاسلام الصحيحه، الصحبه لها الطيبه والابتعاد عن الصحبه السيئه، ويعني لا يعني ممكن انه يلاقي حتى الصحبه الطيبه من الاجانب نفسهم، فمو شرط انه يكون يتقيد فقط من نفس جنسيته او من نفس التقاليد، ممكن انه يتعرف على اشخاص طيبين و سالكين طريق سليم من الجنسيات الاخرى. تعليم الإسلام أنه يتقيد فيها الصلاة طبعا المصابرة والاجتهاد يعني كلها فترة ويرجعوا لبلادهم فترة الخدمة الحضارية هذه في ناس كثير بيرجعوا نقول لهم يعني ممكن أنك لو تجد شوية ممكن أنك تتأقلم وتعيش الوضع هناك طبيعي.
جميل
بارك الله فيك.
شكرا يا محمد جزاك الله
خير ودعواتنا.
الله يكرمك يا رب. شكرا مداخلة يعني مثرية بالنسبة لنا من تعليق شيخنا.
طبعا يعني محمد زي ما قلت لك يعني أنا تعرفت عليه عن طريق تويتر من فترة وبالنسبة للمرض نقص المناعة أريد أن أقول يجب أن يعني نفسح أنه له أسباب كثيرة جدا. أيضا هنا من سوء الظن أنه أي أحد مصاب نعتقد تلقائيا أنه قد يكون ارتكب الخطأ يعني الإنسان قد يكون نقل دما قد يكون هذا بسبب أحيانا أسباب وراثية قد يكون بسبب يعني خطأ بمعنى أن الطرف الآخر حتى لو زامتها قد يتزوج ولكن يكون الطرف الآخر مصابا ولا يعرف أنه مصاب أو يجحد هذا الموضوع. موضوع النجاح أنا أوصي ابني محمد وكل الشباب بأنه هذا تحدي علينا أن ننجح في مواجهة هذا التحدي ولا نستطيع أن ننجح إلا حينما نملأ قلوبنا بالإيمان بالله والثقة بالله والأمل والتفاؤل وأنه العافية قدامك وقريبة منك. العلم لا زال يسعى لاكتشاف علاج لهذا المرض وقريبا سيكون هذا العلاج متاحا للناس
بإذن الله.
الإيمان بالله سبحانه وتعالى قوة عظيمة. النجاح والتفوق سواء كان في الدراسة أو في العمل أو في البحث أو في الحياة نفسها من شأنه أن يجعل الإنسان لا يقف أمام هذه المشكلة أو كما قلنا الباب المغلق وكأنه لا يوجد في الدنيا إلا هو يعني. يعني هذه أهم الوصايا اللي نقولها.
وأنا برضو وصيته ورسالته لإخوان المبتعثين أعتقد مهمة أتمنى إن شاء الله أيضا أنه يلتفت لها. بنروح لتويتر
يعني هو تكلم عن قضية الأصدقاء أنه أصدقاء من جنسيات أخرى وهذا شيء مهم بمعنى أن المبتعث ليس فقط ليحصل شهادة من الكلية وإنما علاقات مع إخوان له ربما جاءوا من أقاصي الأرض ويستفيد من خبرتهم وتجاربهم معلوماتهم عاداتهم الحسنة أخلاقهم الجميلة ويستفيد منهم. ودائما المراكز الإسلامية والمساجد عامرة بمثل هؤلاء.
وأنا جاني في يعني أكثر من هاشتاج في تويتر يتحدثون عن إحسان النية تجاه المبتعث. يعني في بعض الحالات اللي تصير للمبتعثين قد تكون يعني جرائم أو إشكاليات أخلاقية لكن تعمم على المبتعثين بشكل كبير وهذا أيضا جزء من النظرة السلبية للمبتعث.
يعني المبتعث عادة يريد أن يعود فيرى الوجوه المبتسمة تستقبله وحسن الظن والاحتضان والأمل فيفاجأ أحيانا من بعض الناس أنهم يعني يواجهونه مثلا بالتقطيب أو بالشكوك أو بالظنون أو بالتعميم ولا شك أنه هذا ليس حسنا بل هذا نوع من التخلي عنه.
طيب حناخذ تويتر لكن بعد ما ناخذ تقرير عن حلقة هذا اليوم ثم نعود إليكم.
لك حق.
هل أصبحت دورات المياه النظيفة ترفا أو جزءا من رفاهية تعتبر جزءا من الكماليات؟ سؤال بدأ يدور في أذهان المسافرين في محطات الطرق السريعة.
كثير ما نلاحظ يعني في المحطات والأشياء هذه حمامات نظافة سيئة مطاعم ما هي المرغوبة يعني حتى نفسيا كذا تضايق خش ما تقدر تطلب. بالنسبة للحمامات أكثر شيء يعني الضرر عليه على النساء يعني. النساء بصراحة هم يعني يتقززوا من مسألة النظافة فهذا يعني ودنا نحرصوا عليه يعني نظيف
نظيف. مرات تلقى الحمامات نظيفة مرات في حتى الحمامات ما تحصل فيها نظيفة ممكن ما تحصل فيها مية.
فإذا قيل إن السفر قطعة من العذاب يتبادر سؤال آخر متى ستنتهي المعاناة في ظل هذه المناظر فقط حتى لا يتحول السفر في هذه الدروب إلى العذاب نفسه.
المسافر يعني كما ذكر حديث صلى الله عليه وسلم أنه المسافر في قطعة من العذاب يعني الإنسان لما بيسافر يجد معاناة مش عارف معاناة على معاناة الطرق على معاناة المحطات على معاناة الخدمات اللي موجودة فتجد معاناة على معاناة فلا حول ولا قوة إلا بالله.
في كل موسم من مواسم الإجازات تبرز إشكالية متكررة كل عام وهي سوء حالة محطات الطرق والتي تعاني من تردي خدماتها بشكل لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.
مداخل ومخارج المحطات في بعض طرق السفر مدخل المحطة يكون مظلم في المساء وأحيانا تحصل حوادث.
دورات المياه والتي دائما ما تظهر كمنغص عامل لكل سائح وزائر ومقيم كان لابد لها من وقفة جادة. فمن المسؤول عن هذه الخدمات التي لا تحترم آدمية المواطنين؟ ولا تقدر المسافرين المضطرين لسلوك تلك الطرق في تنقلاتهم وزياراتهم العائلية والدينية، فقط لأن للمسافر حقا يجب أن يحترم.
لك حق.
لا يوجد ثقافة، لا يوجد دين إلا ويحث على هذا العمل العظيم.
لجنة الأعمال الخيرية فتحت لنا هذه الفرصة وقدمتها لنا على طبق من ذهب. المساهمة بمبلغ يسير عن طريق اتصال تليفوني سيضمن أن نكون ضمن هذه المنظومة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.
للإسهام في كفالة اليتيم اتصل على الرقم التالي من كل أنحاء العالم 00 88 216 22 77 47 05. سهم كفالة اليتيم طريقك لشرف الصحبة.
لك حق.
يمكن التقرير لخص كثير مما تحدثنا فيه سابقا
جدا، يعني الآن مسألة الطرق، يعني المحطات على سبيل المثال،
صحيح.
هل هناك، هل هذا اختراع أن تكون محطات البلد كلها على نمط واحد بمعنى أن الهوية واحدة وهناك شروط لكل من يريد أن ينشئ محطة أن يلتزم بهذه
الضوابط،
مثلا توفر غرف، توفر مساجد، توفر نظام معين، حتى مثل البقالات الموجودة في نظامها،
دورات مياه نظيفة،
دورات المياه على سبيل المثال، هذه المرتبطة في المساجد، مساجد الطرق وحتى غير مساجد الطرق، هذه حقيقة أنها كارثة. وأعتقد أنه نحن هنا حتى لو تكلمنا عن عمل طوعي، يعني ألا يمكن أن يكون هناك جمعية متخصصة بمساجد الطرق، دورات مياه الطرق، عملية ترميم؟ يا أخي عندنا أوقاف بتريولونات، لا أقول بمليارات، عندنا أموال هائلة ضخمة ورصيد، وعندنا أيضا روح العمل الخيري موجود عند الناس، لكن هناك أحيانا غفلة، تركيز على شيء، على بناء المساجد مثلا، وغفلة عن موضوع دورات المياه. أيضا أنا رأيت هذا لأني يعني صرت أسافر برا وأشاهد أحيانا، تجد مثلا مكبات النفايات إلى جوار المسجد، تتأكد أنه من شهور طويلة لم يقم أحد بالمرور عليها وتنظيفها. إذن هنا فعلا هذا أمر يجب أن يتوجه له بعض الغيورين والمخلصين على سمعة بلدهم، على نظافة بلدهم، على صحة أبنائهم وإخوانهم.
طيب خلينا نأخذ سريعا تغريدات الشيخ ديم الفيصل. لك حق أن تسافر لكن عليك حقوق أن تراعي غيرك وأن
حريتك، نعم، حيث تقف عند حرية الآخرين، احترام المكان وأنظمة المكان وأهله، أعتقد هذه نصيحة صحيحة. يعني
ما رأي دكتور سلمان في السفر
وهو ممنوع منه؟ والله يا أخي، أخوي صلاح جزاك الله خير، اليوم جمعة، ادعي لي أن الله سبحانه وتعالى يعني يأذن لي وينبت لي جناحين يعني حتى أطير لعلي إلى من قد هويت أطيره. ففعلا أنا يعني من هواة السفر يا أخي.
أنا أبغى ما دام أنت فتحت الموضوع، جيد هذا السؤال يعطينا، أنت فعلا من عشاق السفر، أعطينا تجربتك الشخصية.
يعني سافرت يعني كل بلاد الشام زرتها، بلاد الخليج، بلاد المغرب العربي، والحمد لله على ما يقولون جماعتنا في الحجاز يقول حج وبيع مسابح. الإنسان يسافر للتعليم، للدعوة، حضور مؤتمر، ولكن تستمتع برؤية الطبيعة الجميلة، تستمتع بالتعرف مع الناس، تستمتع برؤية الآثار والمتاحف أحيانا والأشياء الغريبة، تستمتع بقراءة ثقافات الشعوب. آخر سفرة لي كانت إلى كيب تاون، وأنا كل واحد أشوفه، قبل أمس مع شباب أيتام مجموعة منهم كانوا في كيب تاون، كل واحد يقول في كيب تاون، أنا جيت من كيب تاون أحس شيء في داخلي يشدني إليه، أسأله عن المدينة، عن مماشيها، لأنها قبل أن أسافر كانت استضافت كأس العالم، ولذلك فيها بنية تحتية رائعة، سواء من الملاعب أو الأنفاق، المماشي، مماشي شيء يعني ما يخطر لك على بال، يعني شيء غريب. مدينة هادئة جدا، معنا مدينة إلا أنها كان مجموعة من الأرياف القرى محيط بعضها ببعض، البحر فيها، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي والمحيط الأطلسي تلتقي معا فيما يسمى جود هوب بوينت اللي هو رأس الرجاء الصالح، يعني أيضا شيء جميل، جوها اللطيف العليل، أسماءها حفظتها، حفظت أسماء الشوارع والأحياء والمناطق، قريت تاريخ هذه المدينة، تعرفت على كثير من أهلها الطيبين، زرنا حتى السجن اللي هو جزيرة روبن آيلاند اللي سجن فيه مانديلا وزملائه 27 و28 سنة، والزنزانة التي عاش فيها والتاريخ الطويل، يمكن أجمل المقالات كتبتها هناك. وكنت أفكر وأهم أني أكتب رواية، وبدأت في جمع مادتها وكذا، لما بدأت الحروف الأولى انتهى
الوقت
يعني. فالحقيقة أن يعني السفر فيه متعة وجمال. وبالمناسبة ما يصلح أننا نستخدم الحديث السفر قطعة من العذاب نوظفه لتقبل الأشياء السلبية في السفر، يعني سواء كانت أشياء سلبية في الخدمات أو الأدوات أو وسائل النقل أو غيرها يعني.
وليد، أليس من حق السفر لماذا في بعض البلدان؟
بالمناسبة أنا سمعت أمس أنه صديقنا محمد العريفي انضم إلى نادينا
إلى قائمة عضوية
السفر يعني، وأنا أرسلت رسائل ما رد علي، واتصلت عليه على الخاص في تويتر أيضا ما رد، لكن رأيته يغرد هذا اليوم لم يذكر شيء، إنما انتشر الخبر في تويتر يعني. وعسى صح. أن يكون خيرا إن شاء الله، أول سفر أنا وياه سواء إن شاء الله
بإذن الله إلى خير. أو تسووا النادي يا شيخ عضوية بنادي الممنوعين من السفر. وليد، أليس من حق السفر لماذا بعض البلدان سفري مرهون بموافقة الكفيل؟
أولا وليد هذا يعني جميل لأنه متابع لنا جيد، أنا ملاحظ مداخلاته معنا في البرنامج من أول يوم. شكرا ابني العزيز، ويسعدني أنك تتواصل معي. ومؤلم أن يكون سفرك موافقة الكفيل. فكرة الكفيل نفسها هي بحاجة إلى مراجعة ومدى تطابقها مع حقوق الإنسان.
لك حق يا مسافر توقف بأي محطة وتنزل دورات المياه، الله يكرمكم، ما صارت من الطائف إلى الرياض دعسة واحدة.
صحيح. يعني أنا لاحظت أنه مثلا يجي مثلا من دول أخرى يلاحظ الفارق بمجرد انتقاله في الحدود، يلاحظ الفارق فيما يتعلق بالمحطات ودورات المياه. أعتقد أنه هذا بحاجة إلى كما قلت جهة متخصصة لتكون جمعية خيرية طوعية.
ننوس السنوسي، أنت تسافر إلى بلد تحفظ لك حق كرامة العيش، تدرس وتكمل تعليمك وتسافر طلب العلم، يمكن لخصت.
نعم، بمعنى مثل ما قلت السفر هنا لتقتبس الأخلاق، تتعلم حقوقك من خلال السفر وليس فقط الحصول على الشهادة.
لكن ما ذكرته يمكن أيضا يطرح سؤال في فكرة حقنا في الاغتراب أو في الهجرة، خاصة أنه يعني زي ما يقال الآن حتى في التقرير الأول 4 مليون عالم هاجروا واستقروا في الغرب.
يعني الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، الأنبياء كلهم هاجروا، أحيانا الإنسان بانتقاله يعني يجد فرصة. أحد العلماء ابن النابلسي المسلمين المتقدمين عنده كتاب اسمه تخيير العباد في سكن البلاد، انه من حق الانسان ان يسكن حيث شاء طبعا وفق الشروط والضوابط الشرعيه. اليوم في كتاب ايضا اسمه اسطوره الهجره البشريه، كتاب غربي مترجم، يتكلم عن انه يعني فكره يقول للحكومات دعوا الناس يهاجرون الى حيث شاءوا، حنينهم الى اوطانهم سيجعلهم يعودون ادراجهم في نهايه المطاف. انا مره قريت مقابله مع واحده سعوديه دكتوره للادب الانجليزي في امريكا، ومقابله في جريده الحياه الطويله معها، وتكلمت عن مكتها هناك وهي أستاذة في إحدى الجامعات، لكن عندها حنين يشدها إلى أن تعود إلى وطنها.
طيب فضيلة الشيخ، يمكن آخر الدقائق قبل رحيل هذا اليوم وغروب الشمس ويوم جمعة يوم مبارك، إذا نختم في دقيقة ونصف بدعاء لعل الله عز وجل أن يسر للمسلمين إن شاء الله الخير والرفع يا رب.
الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب يا رب، اللهم لك الحمد وأنت المستعان وعليك التكلان وإليك المشتكى وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أن تحفظ المسلمين جميعا. اللهم تقبل منهم صالح أعمالهم، اللهم أقر عيونهم بما يشتهون وما يحبون في أنفسهم وأزواجهم وذرياتهم وأموالهم وأديانهم وأبدانهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم صيامهم وقيامهم، اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، أغث دعوات الملهوفين يا رب العالمين، انصر المظلومين في كل مكان. يا إلهنا ومولانا، طال ألمنا لإخواننا في سوريا، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم اكشف كربهم، اللهم ارحم ضعفاءهم ونساءهم وأطفالهم وصبيانهم ومهاجريهم ومشرديهم وخائفيهم يا رب العالمين. اللهم طالت معاناتهم وطال الانتظار يا أرحم الراحمين، وأنت الله لا إله إلا أنت، بيدك الضر والنفع والعطاء والمنع والقوة، لا إله إلا أنت، فانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا في مصر يا أرحم الراحمين، اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ارحم جموعهم، اللهم ارحم دموعهم، اللهم ارحم خشوعهم، اللهم ارحم ركوعهم، اللهم اجمعهم على الحق والهدى، وولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه يا أرحم الراحمين. اللهم أسمعنا عن إخواننا في كل بلاد الإسلام، في العراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر وفي المغرب وفي المشرق وفي تركيا وفي ماليزيا وفي كل مكان ما تقر به عيوننا، وارحم إخواننا في باكستان وفي بنغلاديش وفي أفغانستان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. معاناة يا أرحم الراحمين لا كاشف لها إلا أنت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا وألهمنا دعاءك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.